قال رحمه تعالى وياه: القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة، إذا تعارض معنا أصلان أمي بالأرجح منهما لاعتضاده بما رجح، فإذا تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا، ومن صور ذلك ما إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين فالحقا بنجاسته أو طهارته على وجهي، ومنها إذا وقع في الماء اليسير روثة وشك في نجاستها أو وقع الذباب على نجاسة رطبة ثم وقع بالقرب على ثوب وشك في جفاف ما عليه ففيه وجهان، أو شك هل رفع إمامه قبل وصوله إلى الركوع أو شك هل ترك واجبا. إذا تعارض معنا أصلان، الأصل في كل باب في حسبه، مثلا يقال الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع، فحين نقول الأصل هنا نقصد به الدليل، وتارة يقصد به الحكم الذي يستصحب وهو المراد هنا. إذن الأصل هنا الحكم الذي نستصحبه ونتمسك به حتى يتبين لنا زواله، هذا هو الأصل. يقول إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما، يقول نعمل بالترجيح وهذا الأصل، كتعارض الأدلة، إذا تعارض عندنا دليلان عملنا بالترجيح. قال لاعتضاده بما رجحه، يعني لاعتضاده لأن هذا الراجح اعتضد بأمر آخر وهو المرجح. قال فإن تساويا، يعني لا مرجح، خرج في المسألة وجهان، يعني نجعل المسألة فيها وجهين من كلام الأصحاب كما مر بنا أن الوجه من كلام الأصحاب. قال غالبا، يعني هذا في الغالب وليس دائما، ومن صور ذلك من لا يرجح وما ليس فيه ترجيح، ما إذا وقع في الماء نجاسة، إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين فليحكم بنجاسته أو طهارته على وجهه. إذا وقع في الماء نجاسة، عندنا ماء وقع فيه نجاسة، وتعلمون أن الحنابلة يرون أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة ينجس مطلقا إذا كان أقل من قلتين، فالكلام على رأي الحنابلة. وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغ قلتين، يعني هل هو بلغ قلتين أو لم يبلغ، فهل يحكم بنجاسته بناء على وقوع النجاسة أو نحكم بطهارته على وجهين؟ إذا حكمنا بطهارته نستمسك بالأصل، وهو أن الأصل طهارة الماء، الأصل طهارة الماء. والوجه الثاني إذا حكمنا بنجاسته نتمسك أيضا نستمسك بالأصل الآخر، وهو الأصل عدم بلوغ القلتين، هذا الأصل، هذا معنى المسألة. كما تعلمون هذه المسألة تأتي على رأي الحنابل، أما على الرأي الراجح لا ترد علينا هذه المسألة، نقول حتى ولو علمنا أنه وتيقن أنه أقل من قلتين فالماء لا ينجس إلا بالتغير. ومنها إذا وقع في الماء اليسير روثة وشك في نجاستها، إذا وقع في الماء اليسير، اليسير ما كان أقل من قلتين، روثة، روثة كل حيوان، وشك في نجاستها، إذا كانت روثة حيوان ماكول فهي طاهرة، وإذا كانت روثة حيوان محرم الأكل فهي نجسة، لا نعلم نحن الآن. فإذا وقع في الماء اليسير عندنا الآن أمران، الأمر الأول هو الأصل طهارة الماء، هذا الأصل، فنتمسك بالأصل وهو طهارة الماء. أيضا عندنا أصل ثاني وهو الأصل في الروثة النجاسة، الأصل في الروثة النجاسة، لكن في هذه المسألة قد تكون هذه مثال للأول أظهر، بمعنى الأصل هو طهارة الماء، الأصل هو طهارة الماء، وكون الروثة الآن نجسة وليس نجسة هذا مشكوك فيه، فهنا نستمسك به بالأصل، فالأرجح هو طهارة الماء، هذا على أي شيء؟ أيضا على مسألة أن الماء القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، لكن حتى على هذا القول نقول تعارض معنا أصلان، نعمل بأرجح لاعتضاده بما رجحه. موجود عندك في أول القاعدة، أو وقع الذباب على نجاسة الرطبة ثم وقع بالقرب على ثوب وشك في جفاف ما عليه ففيه وجهان. وقع الذباب على نجاسة الرطبة كبول آدمي ثم وقع بالقرب على ثوب، يعني طار هذا الذباب ثم وقع على ثوب وشك في جفاف ما عليه، حينما يقع عليها النجاسة سيكون النجاسة الرطبة سيكون في أثر للنجاسة الرطبة، ثم وقع الثوب قال شكينا الآن هل جف أو لا، قال ففيه وجهان أي عند الحنابلة، والوجه الوجهين الأصل بقاء النجاسة، بقاء النجاسة في الذباب، والثاني أيضا الأصل طهارة الثوب، ولا شك أن نرجح الثاني وهو الأصل طهارة الثوب، وكن هذه النجاسة انتقلت أو لم تنتقل هذا محل شك، فنستمسك به الأصل وهو الطهارة. أو شكها رفع إمامه قبل وصوله إلى الركوع، شخص مسبوق وجد الإمام راكعا ثم دخل معه، وحينما دخل معه سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، حصل عنده الآن شك هل أدرك الركعة أو لم يدرك الركعة. عندنا أمران أو أصلان، الأصل الأول هو عدم إدراك الركوع، هذا الأصل، فشك الآن هل أدرك الركعة أو لم يدركها، والأصل عدم الإدراك. الأصل الثاني عندنا الأصل بقاء الإمام وعدم رفعه، فتعارض عندنا أصلان، لكن ليظهر والله أعلم نرجع إلى الأصل أو نرجح الأصل الأول، الأصل عدم الإدراك، الأصل عدم الإدراك. فمن دخل مع الإمام وركع ثم شك هل الإمام رفع قبل أن يحني ظهره، نقول الأصل أنك لم تدرك الركعة فيجب عليك أن تأتي بركعة، فتعرض عندنا الأصل، لكن نرجح عدم الإدراك. أو شك هل ترك واجبا، أو شك هل ترك واجب، يعني واجب من واجبة الصلاة فنوجب عليه سجود السهو. عندنا الأصل أن الشخص لم يأتي بالواجب، هذا الأصل. الأصل الثاني شككنا هل يجب عليه سجود السهو أو لم يجب، والأصل عدم وجوب سجود السهو، فتعارض عندنا أصلان، أصل أنه لم يأتي بالواجب، والأصل أن سجود السهو لا يجب عليه، فنرجح، لكن سيمر بنا إن شاء الله في القاعدة التي تليها الكلام على إذا تعارض الأصل والظاهر، نرجح إن شاء الله أنه يعمل بغلبة الظن أي بالظاهر. أيضا من الأمثلة التي تذكر في هذا الباب، لو أن شخصا رمى صيد ثم هذا الصيد غاب عنه وجده ميتا، فيحتمل أن هناك من شاركه في قتله، يعني نفترض على سبيل المثال الصيد الآن جريح أتى حيوان من حيوانات البر فتسبب في موته فيكون ميتا، ويحتمل أن هذا الرمي هو الذي أهلكه. فعندنا أصلان، الأصل هو حرمة الصيد، حرمت إلا تأكدنا أن الشروط توفرت، لذلك يقول الأصل في اللحوم التحريم، هنا الأصل فيه الحرمة. عندنا الأصل الثاني وهو الأصل عدم المشاركة، أن الأصل أنه لم يشاركه أحد في قتل، هذا الأصل، تعرض أصلان، والسنة دلت على أن الأصل هنا عدم المشاركة، فيكل بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذا المثال. أيضا من الأمثلة التي، لو أن امرأة أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم زوجها، تعلمون أن مذهب الحنابلة بل مذهب الجمهور إذا كانت مدخولا بها الأمر موقوف على العدة، إذا أسلم الزوج في العدة فهي زوجته، وإذا أسلم بعد العدة بعد انقضاء العدة فهي بائن. هذا المذهب. حصل عندنا الآن نزاع بين الزوجين، الزوجة تقول لم يسلم الزوج إلا بعد انقضاء العدة، والزوج يقول لا أسلمت قبل انقضاء العدة، فنتعارض أصلا. الأصل عدم إسلام الزوج، فنقول المرأة هي المصيبة والحق معها. الأصل عدم انقضاء العدة، فنقول الزوج مصيب. ولا شك أن في مثل هذه المسألة يعني الترجيح صعب، لكن هذا بناء على أي شيء؟ فأن انقضاء العدة شرط لرجوع الزوج. أما إذا قلنا على قول الثاني أنه حتى لو انقضت العدة فهو بالخيار مات ما أسلم لها أن ترجع إليه على الصحيح، فلا ترد علينا هذه المسألة. القاعدة 59 بعد 100، إذا تعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والأخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف، وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف. فهذه 4 أقسام. إذا تعارض الأصل والظاهر، الأصل عرفناه هو استصحاب الأصل، عندنا أصل نستصحب ويبقى. قال والظاهر، البعض يعبر لأن هذه القاعدة يذكرها فقهاء المذاهب الأربعة كلهم يذكرون هذه القاعدة، بعض يعبر إذا تعارض الأصل والغالب. الأصل والغالب، ولا شك أن هذا التعبير أدق في فهم المراد، فالمقصود هنا الظاهر أو الغالب يعني غلبة الظن. إذن عندنا أصل وعندنا ظاهر، أي عندنا غلبة الظن، فحصل بينهما تعارض بين استصحاب الأصل وبين غلبة الظن أن هذا الأصل قد زال. فكيف نعمل؟ قال فإن كان الظاهر أي غلبة الظن حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة، سيذكر الأمثلة، الشهادة الشرعية، والرواية أي رواية النصوص الشرعية التي يقبل فيها الراوي ولو كان واحدا، والأخبار أيضا الأخبار الشرعية. قال فهو مقدم على الأصل بغير خلاف، يعني نقدم غلبة الظن على الأصل قال بغير خلاف. وإن لم يكن كذلك الظاهر، لم يرد الدليل على وجوب قبول هذا الظاهر وإن كان يخالف الأصل. قال فتارة يعمل بالأصل يعني يستصحب الأصل ولا يلتفت إلى الظاهر، إلى الغالب، إلى غلبة الظن، وتارة يعمل بالظاهر بغلبة الظن ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف، يعني نجعل المسألة على وجهين أو على قولين. قال فهذه 4 أقسام. القسم الأول ما ترك فيه العمل بالأصل للحجة الشرعية، تركنا العمل بالأصل بالمتيقن الذي نستصحبه، قال للحجة الشرعية إلى الدليل الشرعي، وهو قول من يجب العمل بقوله ولو صور. ما هي الحجة الشرعية الذي نتركها نعمل بها ونترك الأصل؟ قال هو قول من يجب العمل بقوله لدلالة الدليل على ذلك. قال وله صور، منها شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم باشتغال ذمته بدين أو غيره. شخص مدين لزيد من الناس 1000 ريال، الأصل الذي نستصحبه أن ذمة هذا الشخص يبقى فيها الدين، هذا الأصل. قال شهادة عدلين، إذا شهد عدلان ببراءة ذمته، ذمة هذا الشخص، قالوا نشهد بالله أن فلان قضى زيد الدين، فنقبل هذا الظاهر. الشهادة قال بطلا. ألا يحتمل أن هذين قد كذبا؟ بلى، لكن الشرع الآن أقام هذه الشهادة وجعل حجة حتى مقابل الأصل، فنقدم غلبة الظن وهي الشهادة مقابل الأصل فلا نلتفت للأصل، فإذا وجد شاهدان عملنا بالأصل وبرئ ذمة الداعي. حينما قال عدلين، قال عدلين هذا يشترط فيه العدالة، لو كان الشهود ليسوا عدولا الحكم يختلف. قال ومنها إخبار الثقة أن كلبا ولعغا في هذا الإناء. قال إخبار الثقة هذا قيد الأخبار، متى نقبلها؟ نقبل قول الشخص العدل، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذا كان عدلا ثقة نقبل قوله، وإذا كان لا ليس عدلا فنتثبت من قوله. إخبار الثقة أن كلبا ولغ في هذا الإناء، ولغ يعني إناء فيه ماء أو فيه شراب، أدخل لسانه في هذا الإناء وحرك الشراب، هذا هو الغلوغ. الأصل الحكم المستصحب هو طهارة الماء، طهارة الماء هذا الأصل. وحينما أتانا هذا خبر شخص، هذا الخبر غالب الظن، يحتمل الشخص كذب، يحتمل الشخص أخطأ، ومع ذلك نعمل هنا بالظاهر ولا نعمل بالأصل، لأن الشارع أمرنا أن نقبل أخبار الثقات في باب الأخبار الدينية، الخبر الديني نقبل فيه شاهدا واحد الخبر الديني. وبدخول الوقت الناس يصلون إذا سمعوا صوت مؤذن واحد، لأن هذا من باب الخبر الديني، والخبر الديني نقبل قول الثقة. ألا يحتمل مثلا في صلاة الظهر أن الشمس لم تزل؟ بل يحتمل، وذلك بعض الأحيان بعض المؤذنين يخطئون، لكن نستصحب لا نستصحب الأصل، هنا نقول نقبل خبر المؤذن، لكن لو تبين أن الشمس ما زالت وصلينا قبل الزوال هذه مسألة أخرى نعيد إذا تبين الظن خطأ، فنعمل هنا بغلبة الظن في الخبر الديني. قال ورؤية الهلال، رؤية الهلال نعمل بخبر الثقة في دخول شهر رمضان، وهذا أيضا من باب العمل بغلبة الظن، ولا الأصل وبقاء شعبان، لكن حينما يخبر مخبر أنه رأى هلال رمضان فنعمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بخبر ابن عمر في صيام رمضان فصامه أبو النصر بصيامه في خروج شهر رمضان. سبق الإشارة إلى الخلاف وأنه لا بد من شاهدين، والصحيح وأن وبعض من قول إجماع الصواب أن المسألة ليس فيها إجماع ويكتفى بخبر واحد على الصحيح، لكن حتى على القول بخبر اثنين في خروج رمضان يبقى الأصل بقاء رمضان، وكون المخبرين يحتمل صدقهما ويحتمل كذبهما يحتمل خطأهما، ومع ذلك نعمل بالظاهر، نعمل بغلبة الظن، نعمل بالغالب ولا نلتفت للأصل. قال وطلوع الفجر وغروب الشمس، إذا طلع الفجر ما يتعلق به من صلاة ومن إمساك للصائم، وغروب الشمس وما يتعلق به من صلاة والفطر، كلها هذه أخبار نقبل بها بخبر الثقة الواحد ولا نعمل بالأصل، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما عمل فيه بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ونحوها وله صور. القسم الثاني يقول ما نعمل بالأصل أي نستصحب الأصل وهو اليقين ولا نلتفت إلى القرائن التي تحف بهذا اليقين، القرائن حينما تأتي أو الأخبار حينما تأتي تشكك في هذا الأصل، تشكك في هذا الأصل لكن لا نلتفت لها. قال وله صور، منها إذا ادعت الزوجة مع طول مقامها مع الزوج أنه لم يوصلها النفقة الواجبة ولا الكسوة، فقال الأصحاب القول قولها مع يمينها، لأن الأصل معها، مع أن العادة تبعدها جدا، واختار الشيخ تقي الدين الرجوع إلى العادة. ادعت الزوجة مع طول الإقامة مع الزوج أنه لم ينفق عليها النفقة الواجبة ولم يكسها. الأصحاب يقول القول قولها، القول قولها. طبعا مع اليمين هذه قاعدة، في كل من قيل له القول قوله لا بد من اليمين، حينما لا يذكر أحيانا في باب الدعاوى اليمين، وليس معنى هذا أنه لا يسقط، كل من قيل القول قوله في باب الدعاوى لا بد من اليمين، لأن الأصل معها. ادعت المرأة جلست مع الزوج سنة وسنتين، قالت لم ينفق علي في هذه السنة ولا السنتين ولم يكسني، عدم الإطعام وعدم الكسوة يقين، هذا الأصل. الأصل أنه ما أطعم ولم يكسن، لكن العادة أن المرأة إذا كانت في بيت زوجها أنها لا بد أن ينفق عليه ولا بد أن يكسها ولا تترك، لو تركها يوم يومين ثلاثة شهر لن تسكت. قال فالعادة تدل على، أو غلبة الظن تدل على كذبها وأن الزوج أنفق عليها. واختار الشيخ تقي الدين الرجوع إلى عادة الناس، فإذا كانت العادة تدل على صدق الرجل فيعمل بعادته فيكون من النوع الأول، يكون من النوع الأول، لكنه دلت القرينة ليست شهادة شرعية إنما هي قرينة. والسم أي نعم، فتكون للقسم الأول، لكن هنا لدل القرينة، والقرينة هي نوع من أنواع البينات، يعني القرينة بينة شرعية. وادعاء الزوجة عدم النفقة والكسوة لا يخلو من أحوال، سواء لا عليها أو على أولادها. الحالة الأولى أن تدعي أنه لم ينفق عليها الزوج ولم يكسها، لا هي ولا أولادها، لكن كانت تنفق بنية المسامحة وعدم الرجوع على الزوج، وهذا يحصل كثيرا. حصل بينها وبين الزوج نزاع، ما الحكم؟ قالت أريد النفقة، أريد الكسوة. قال لها لماذا لم تطلبيها في وقتها؟ قالت في وقتها كنت محسن إلي وكنت الآن اختلف الوضع. أقول لا، من تبرع بشيء لغير وفي نيته عدم الرجوع ليس له الرجوع، لأنه إذا رجع يكون هذا داخل في باب العود في الهبة، كأنها الآن أسقطت حقها وهبت، أو نفقة الأولاد حينما تنفق على أولادها تكون كأنها وهبت الزوج هذه النفقة فليس لها الرجوع. الحالة الثانية هي التي أشار إليها، وهي أن لا ينفق عليها وتنفقها على نفسها لكن في نيتها الرجوع، فهنا يقع الخلاف الذي أشار إليه. ومنها إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء، عندنا ماء علمنا أنه طاهر أو علمنا أنه نجس، أو ثوب علمنا أن هذا الثوب طاهر أو أن هذا الثوب تنجس، أو أرض هذه الأرض طاهرة أو متنجسة، أو بدن الشخص وشك في زوالها، عندنا الأصل الطهارة أو النجاس وشكينا هل زال هذا الأصل أو لا، نرجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك فنعمل بالأصل، فهذا القسم يرجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك القسم الثاني. ومنه ما يتعلق برمضان، الشخص قد يأكل وقد يجامع قبل طلوع الفجر، لم يتبين له الفجر لكن وقع عنده شك أذن أو لم يؤذن، ثم تبين له بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر أو جامع بعد طلوع الفجر، ما الحكم؟ نقول الأصل هو اليقين، الأصل هو اليقين، فمن أكل وهو شاك في طلوع الفجر أو جامعه وهو شاك في طلوع الفجر ما الحكم؟ نقول صيامه صحيح. إذا تبين خلاف ذلك هذه محل خلاف، والصواب أن صيامه صحيح. وكذلك من أفطر، إذا أفطر بناء على غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب فأيضا الصواب أن صيامه صحيح. قال فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن زوالها، يعني يستصحب الأصل، ولا يكتفي بغلبة الظن، لا يكتفي بغلبة ظنه إنه لا بد من يقين ولا غيره. القسم الثالث ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل. القسم الثالث على العكس من القسم الثاني، ما عمل فيه بالظاهر أي بغلبة الظن ولم يلتفت إلى الأصل، يعني لم يلتفت إلى اليقين، لم نستصحب الأصل. قال وذلك في صور، منها إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها فإنه لا يلتفت للشك. إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات كالحج في ترك ركن منها فإنه لا يلتفت للشك. نأخذ منه قاعدة، الشك بعد الفراغ من العبادة غير معتبر. إذن كل شك، يعني إذا كان مجرد شك فقط بعد الفراغ من العبادة، ما الحكم؟ لا نعتبره. قال وإن كان الأصل عدم ذلك، الأصل أنه لم يأتي بالركن، الأصل أنه لم يأتي بالركن، وعدم براءة الذمة، الأصل أن ذمته لم تبرأ، لا بد أن يأتي به. قال لكن الظاهر، يعني غلبة الظن من أفعال المكلف لعبادته أن تقع على وجه الكمال. يقول لماذا تركنا الأصل وعملنا بالظاهر؟ لأن الأصل في العبادات أن الشخص يؤديها على وجه الكمال، هذا تعليل. التعليل الثاني، لو طلبنا من المكلفين اليقين لوقعوا في الحرج الشديد. خذ مثلا على سبيل المثال صلاة المغرب اليوم، حينما صلينا بعد السلام، هل يجزم في أحدنا أنه مثلا قرأ الفاتحة مثلا في الركعة الأولى؟ قد لا يجزم. هل يجزم مثلا على القول بأن التسبيح واجب؟ هل يجزم أنه سبح في الركوع؟ قد لا يجزم، فيقع الناس في حرج وشدة لو قلنا لا بد من اليقين، فهناك تفينا بغلبة الظن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصلاة قال إذا شك أحدكم في صلاته، حديث ابن مسعود في الصحيحين، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، تحرى الصواب غلبة الظن، وليتم عليه وليسلم ثم ليسجد سجدتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر حال الشك في باب العبادات أن يعمل الشخص بغلبة الظن ولا يلزم أن يستصحب الأصل وهو عدم الفعل. فرجح هذا الظاهر على الأصل، أو صلى ثم رأى عليه نجاسة شك هل هي قبلها أم لا، قل صلى فلما فرغ من صلاته رأى عليه نجاسة شك هل هي قبلها أم لا، يعني هل النجاسة كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة. يقول يعمل الآن بغلبة الظن وأن الأصل هو عدم وجود النجاسة، يعني قبل الصلاة غير موجود هذا الأصل، بمعنى أننا نعلق وجود النجاسة أول ما رأيناها ومفهوم كلامه لو علم أنها قبل الصلاة يعيد الصلاة. والمشهور من كلام الحنابلة أنه إذا علم بالنجاسة ثم نسيها ثم صلى أنه يعيد الصلاة، نرى عنده تفريط. والصحيح أنه لا يعيد الصلاة. مر بنا أن النسيان يصير الموجود كالمعدوم، النسيان يصير الموجود كالمعدوم، فهو الآن نسي بها فوجود هذه النجاسة كأنها معدومة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما خلعنا عليه وفي الصلاة حديث سعيد رضي الله تعالى عنه أتم صلاة ولم وبنى على ما مضى ولم يستأنف الصلاة من جديد وهو في أثناء الصلاة. هذا يدل على أن الشخص إذا علم بالنجاسة سواء في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة أن صلاته صحيحة، ما مضى يتمه وإن كان بعد السلام فالصلاة صحيحة. أو اختلف المتعاقدان بعد العقد في بعض شرائط صحة العقد، فقول مدعي الصحة، اختلف المتعاقدان، باع شخص على شخص فلما باع عليه قال كنت غير مؤكل حينما بعت عليك، لكن سلام يريد أن يفسخ العقد. نقول الأصل أن العقود على الصحة، لأن لو قلنا نرجع إلى اليقين لكل شخص أراد أن يفسد العقد بحث له عن مخرج وأفسد العقد. نقول الأصل أن عقود الآدميين تكون على الصحة إلا إذا تبين خلاف ذلك. امرأة تزوجت ثم قالت لم أرضى بالنكاح، نقول الأصل هو صحة النكاح إلا إذا أثبتت أنها لم ترضى بالنكاح فهنا يفسخ العقد. قال فقول مدعي الصحة، فالأصل أن عقود المتعاقدين تقع على الصحة وعلى توفر الشروط، هذا الأصل وهذا حسن الظن بالمسلم. والصلاة بغلبة الظن بدخول الوقت، الصلاة بغلبة الظن بدخول الوقت، يعني الشخص يتحرى فإذا غلب على ظنه دخول الوقت صح. وكذلك الفطر إذا تحرى وغلب على ظنه غروب الشمس يفطر. فلذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في حديث أسماء أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، هذا يدل على أنهم عملوا بغلبة الظن ولم يعملوا باليقين. لو أرادوا باليقين لابد أن يتأخر وقت يقطعون بغروب الشمس. فالعبادات أيضا يعمل بها بغلبة الظن سواء أثناء العبادة أو بعد الفراغ من العبادة. قال والفطر بغلبة الظن بالغروب لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال ورجوع المستحاضة إلى الغالب، المرأة المستحاضة ترجع إلى غالب عادتها، ترجع إلى عادتها الغالب فيها. فإذا لم يكن لها عادة ونسيت العادة هنا كما هو معروف ترجع إلى التمييز، فإذا لم يكن لها تمييز ترجع إلى عادات نسائها. هذا هو الصحيح في أحوال المستحاضة المعتادة. أما إذا لم يكن تكون معتادة فسترجع إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز فترجع إلى عادات نسائها. قال وامرأة المفقود، امرأة المفقود شخص مفقود انقطعت أخباره ولا يعلم هل هو حي أو ميت، أتت زوجته إلى القاضي تريد أن تفسخ عقد النكاح وأن تتزوج وأن ترث إلى غيره من ما يتعلق بأحكام المفقود. الصحيح في امرأة المفقود أننا لا نحد لذلك حد، يرجع هذا إلى اجتهاد القاضي. فليس شخص فقدناه حينما سقط الطائرة في وسط البحر كشخص سافر إلى مدينة، فالأمر يرجع إلى اجتهاد القاضي. فالقاضي يجتهد، قد يضرب 4 سنين كما ضرب بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه كعمر، وقد يضرب أقل من 4 سنين. فالصحيح أن الأمر راجع في امرأة المفقود إلى اجتهاد القاضي، فيعمل القاضي بغلبة الظن. وهنا امرأة المفقود الأصل هو بقاء الزوج، وحينما يحكم القاضي بوفاته هذا من باب العمل بغلبة الظن، لكن نعمل بغلبة الظن ولا نلتفت الأصل. قال ونقض النوم للوضوء، الأصل عدم الانتقاض هذا الأصل، لكن النوم مظنة نقض الوضوء فنعمل بالمظنة. فإذا كان يغلب على ظننا انتقاض الوضوء نحكم بانتقاض الوضوء، هذا متى يكون؟ في النوم المستغرق، فنعلق الحكم على الاستغراق في النوم. وهذه القاعدة العمل بغلبة الظن تريح الشخص وتقطع عليه باب الوساوس. خذ مثلا مثال في باب رمي الجمار، شك هل رمى في الموضع في المحل أو لم يرمي في المحل، هل نقول اعمل باليقين؟ لا، نقول اعمل بغلبة الظن. شك بعد أن فرغ من العبادة هل رمى 7 أو 6، هنا نقول في بعد الفرغ من العبادة لا يلتفت، في أثناء العبادة يعمل بغلبة الظن. إذن شخص الآن عند الجمار، حينما أثناء الرمي قال شكيت في أثناء الرمي، نقول اعمل بغلبة الظن سواء الإصابة المكان أو في العدد. إذا فرغ الآن من العبادة ما الحكم؟ لا يلتفت، إلى هذه الشكوك إنما يعمل بغلبة الظن إلا إذا تيقن، فهنا يصحح الخطأ إذا حصل عنده يقين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فأشكل عليه خرج منه شيء أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حصل عنده يقين وهو الطهارة، ثم شك بعد ذلك، هنا نقول لا يلتفت للشك بعد الفراغ من العبادة، العبادة الوضوء، شك بعد أن فرغ منها نقول لا تلتفت إليها. إذن الشك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت إليه، الشك في أثناء العبادة نعمل بغلبة الظن، إذا لم يكن لك غلبة الظن نعمل باليقين، نعمل باليقين. إذا قال لا أعلم، هل أنا يعني ليس عندي ترجيح، هل إن رميت 6 و7 نقول ائت بـ7. كذلك في باب الطواف، بعد الفراغ من الطواف شك، بعد الفراغ من السعي شك، لا يلتفت إليه. في أثناء الطواف، في أثناء السعي شك، نقول اعمل بغلبة الظن. هذا يحدث كثيرا، تجد الشخص أثناء طوافه أثناء سعيه لغيره من عبادات يقع عنده شك، فهنا يعمل بغلبة الظن. القسم الرابع ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل أو بالعكس، ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الأصل والظاهر وتساويهما، وله صور كثيرة. القسم الرابع ما خرج فيه أو ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل أو العكس، يعني هنا الأمر راجع إلى الترجيح، فربما رجحنا الأصل فنستصحب الأصل وهو اليقين، وربما أحيانا رجحنا الظاهر أي الغالب غلبة الظن ولم نلتفت للأصل. قال ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الأصل والظاهر وتساويهما، يعني يقول متى يكون هنا الآن تارة نرجح الأصل وتارة نرجح الظاهر، لما تكون هناك الأصل والظاهر فيهما شيء من التكافؤ، إذا كان فيهما شيء من التكافؤ فهنا نرجع إلى الترجيح. قال منها الماء المسخن بالنجاسة إذا غلب على الظن وصول الدخان إليه، الماء المسخن بالنجاسة، والنقل ليس عنده إلا عذرة حمار فسخن هذا الماء بعذرة الحمار، عذرة الحمار نجسة. قال إذا غلب على الظن وصول الدخان إليه أي إلى الماء فيكون الحكم مكروه، وإذا لم يغلب عليه فيكون مباح. فالأصل عدم الوصول، الأصل عدم الوصول، وكون الماء مكشوف هذا ما ظنت وصول الدخان فيكون مكروه. لكن هذا يرجع إلى مسألة، وهي مسألة استحالة النجاسة، فإذا قلنا أن النجاسة إذا استحالت طاهرة أصل لا ترد علينا هذه المسألة، وإن كان نقول عند الحنابلة أن الاستحالة طهارة، النجاسة عين مستقدرة شرعا ما تزالت زال حكمها، ونحن نحكم الآن بنجاسة عذرة الحمار، الدخان هذا هل هو عذرة حمار؟ لا، استحال إلى شيء آخر غير العذرة. الرماد هل هو الآن هو العذرة أو استحال؟ استحال. فالصواب في مثل هذه المسألة لا نرجع إلى الترجيح، بل نقول الآن الدخان استحال، فالنجاسة الآن أصبحت دخانا وأصبحت رمادا، فلا ترد هذه المسألة علينا حتى لو علمنا أن الدخان يصل إلى الماء المسخن بالنجاسة. قال وإذا أدخل الكلب رأسه وشك في ولوغه، الأولى إذا أخبره مخبر أن الكلب ولغ، أن الكلب ولغ، فهنا نعمل بخبر الواحد ونحكم بالنجاسة، ويمكن خبر هذا الشخص كما تقدم قبل قليل أخطأ فنترك الأصل. الآن لا، قال إذا أدخل الكلب رأسه وشك في ولوغه، هو الآن رأى الكلب يدخل رأسه في هذا الإناء أو في هذه البركة الصغيرة عنده، قال لكن شكينا هل مجرد فقط أدخل الرأس أولغ. هنا يرجع إلى تعارض الأصل والظاهر. الأصل هو أن الماء طاهر وولوغه مشكوك فيه. أيضا غلبة الظن خصوصا إذا وجدنا الرطابة هنا يكون أنه حصل ولوغ، لكن يظهر الله في مثل هذه المسألة نرجع إلى الأصل وهو اليقين طهارة الماء. اليقين طهارة الماء، وكون الماء تنجس مشكوك فيه، فاليقين لا يزول بالشك. قال وطين الشوارع. طين الشوارع، الأصل في الطين والتراب الطهارة، لكن هذا الطين وهم كما تعلمون يتكلمون، ابن رجب يتكلم على وقته وزمانه، الشوارع فيها حمر تبول وكلها روث، وهذا الروث يخالط الأرض، فإذا أتى المطر هل نحكم الآن بنجاسة هذا الطين إذا أصاب شخص رطابة هذا الطين أو لا؟ عندنا الأصل المتيقن أن الطين طاهر، هذا الأصل، وغلبة الظن أن هذه الحمر تكون نجست هذه الأرض، نجست هذه الطين ببولها وأرواثها وقد خالطت. هل نعمل بالأصل أو نعمل بغلبة الظن؟ قال يظهر العلم أن نتمسك بالأصل وهو الأصل الطهارة، فيقال اليقين لا يزول بالشك. وثياب الكفار وأوانيهم، الأصل في ثياب الكفار في ثياب عموما أنها طاهرة، الكفار لا يتورعون عن ملابسة النجاسات، فربما واحد البال ونجس ثيابه ولا يهتم بذلك. فإن أردنا اليقين قلنا الأصل أنها طاهرة، وإن نظرنا إلى غلبة الظن قلنا أنها متنجسة. واللي يظهر والله أعلم أنها طاهرة نعم بالأصل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت تنقل إليهم الثياب، وكانوا أيضا في حال الجهاد يستولون على ثياب الكفار، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بغسل هذه الثياب. نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل آنية الكفار، لكن هذا والله لم يحمل على الندب والاستحباب في أناس يلابسون النجاسة، ولا الأصل هو الطهارة. قال وأوانيهم، أواني الكفار أيضا، هل نعمل بغلبة الظن وأنهم ربما طبخوا فيها أو شربوا فيها أشياء نجسة، أو نعمل بالأصل والأصل فيها الطهارة فنعمل بالطهارة والله أعلم. قال وثياب الصبيان، الصبيان كالكفار قد لا يتحرز الصغير من النجاسات. لو أن الشخص مثلا أخذ إزار صبي وجعله مثلا إزارا له أو رداء له، هل هذا الإزار أو الرداء طاهر؟ إن عملنا بالأصل نقول الأصل الطهارة، وإن عملنا بغلبة الظن نقول هذا الصبي غالبا لا يتحرز من النجاسات، فنعمل بغلبة الظن ونقول أنه متنجس. وليظهر الله أعلم أننا نعمل بالأصل وهو الطهارة، فلذلك ثياب الصبيان وأبدان الصبيان في الطهارة، كالنبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص ويصلي في الناس، ولو أن ثياب الصبيان وأبدان الصبيان على النجاسة ما الحكم؟ لا تصح صلاة صلى الله عليه وسلم، لأنه الأنحام يحمل نجاسة متعمدة. هذا يدل على أن ثياب الصبيان وأبدان الصبيان على الطهارة. قال وإذا شك في عدد الركعات أو الطواف، إذا شك في عدد الركعات هل يعمل بغلبة الظن أو الطواف أو يعمل بالأصل وهو الأصل أنه لا يأتي بذلك؟ أشرت قبل قليل الصواب في هذه المسألة العمل بغلبة الظن، فيعمل في عدد الركعات والطواف والسعي ورمي الجمار وما يتعلق بأذكار الصلاة داخل الصلاة وخارج الصلاة يعمل بغلبة الظن والله أعلم، لحديث ابن مسعود الذي ذكرته قبل قليل.